وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس بأن الأصل تحريم الشفاعة في حدود الله عز وجل، لأن ذلك مفض إلى تعطيل الأحكام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. والأصل في الشفاعة أنها إذا كانت لجلب منفعة أو دفع مضرة مما يجوز شرعا فصاحبها مأجور، لأن الله تعالى قال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد رضي الله عنهما شفاعته في فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد المخزومية حين سرقت، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها. وإذا قيل بأن الشفاعة في الحدود ممنوعة فإنها في التعازير مسموحة مشروعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا ما كان من حدود الله عز وجل. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين.
آمين.
قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان.
نعم. هذا الحديث أيها الإخوة من رواية عبد الملك ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وقد أعلوه بالانقطاع، لأن بين ابن جريج وأبي الزبير ياسين ابن معاذ الزيات. وقد قال فيه البخاري رحمه الله بأنه منكر الحديث، وقال فيه النسائي متروك، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير قال: وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف في عند أبي داود بإسناد صحيح. هذا الحديث له شاهد عند أبي داود بإسناد صحيح، ولذلك الحافظ رحمه الله قال: صححه الترمذي وابن حبان. فماذا يقول؟
ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع.
نعم، يقول: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس ولا منتهب قطع. هذه ثلاثة ألفاظ: الخائن والمختلس والمنتهب. فمن هو الخائن؟ هو الذي يخون في المال، كأن يستودع وديعة أو يعار عارية فيدعي ضياعها أو ينكر أن تكون عنده. الخائن هو الذي يخون في المال، أن يودع وأن يستودع وديعة مثلا، وضعت عنده شيء قل لو احفظ لي هذا الشيء عندك، أو يستعير مني شيئا ثم بعد ذلك يدعي ضياع تلك الوديعة أو العارية، أو ينكر يقول ما أودعتني شيئا أو ما أعرتني شيئا، هذا هو الخائن. والخيانة مذمومة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وفي القرآن الكريم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. والخيانة غير الخديعة، لأن الخديعة قد تكون ممدوحة أحيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، وفي لفظ خدعة أي خدعة واحدة للمرة الواحدة. ولذلك ذكروا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما خرج لمبارزة عمرو بن عبد ود يوم الأحزاب قال له علي رضي الله عنه ما جئت لأبارز رجلين، فنظر عمرو بن عبد ود من يريد أن يعرف من الرجل الثاني، فبادره علي رضي الله عنه بضربة فصلت رأسه عن جسده. فها هنا استعمل الخديعة. أما الخيانة فهي مذمومة. الخيانة ها هنا في هذا الباب مقصود بها الخيانة في المال. طيب الثاني المختلس. المختلس قالوا هو الذي يختطف الشيء بسرعة من غير غلبة، يختطف الشيء بسرعة من غير غلبة ولو مع نظر المالك، وتكون من غير حرز. يختطف الشيء بسرعة من غير غلبة يعني من غير قهر، ولو مع نظر المالك وتكون من غير حرز. طيب بالمثال يتضح الحال. مثلا بعض الناس من اللصوص يذهب منهم اثنان فأكثر إلى متجر، ثم بعد ذلك يقوم واحد بإلهاء البائع ويسأله هذه بكم وهذه كذا، يشغله، ثم بعد ذلك الآخر يختطف الشيء. قد يختطف كتابا مثلا سعره غال، أو نوع من الملابس أو التحف أو الأحذية أو غير ذلك، وينتبه إليه المالك لكن بعدما يذهب. ولذلك الاختلاس قالوا اختطاف الشيء بسرعة لا على سبيل الغلبة و لو مع نظر المالك، ولو كان المالك ينظر ويرى، وتكون من غير حرز يعني أخذ هذا الشيء من غير حرزه. طيب اللفظ الثالث المنتهب. المنتهب هو الذي يأخذ الشيء على وجه الغلبة والقهر، مشتق من النهبة. هو الذي يأخذ الشيء على وجه الغلبة والقهر القهر. مثاله ما يحصل أحيانا من بعض الناس، تكون هناك امرأة تحمل في يدها يعني هاتفا أو حقيبة، فيأتي هذا الإنسان فيجذب هذا الشيء ويهرب به. فعندنا هؤلاء الخائن و المختلس والمنتهب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس عليهم قطع. قطع هذه اسم ليس، ومعنى الكلام ليس قطع على الخائن ولا المختلس ولا المنتهب. قد اتفق أهل العلم على ذلك، إلا ما كان من إياس ابن معاوية رحمه الله، فإنه كان يقول أقطع المختلس، لأنه يأخذ ذلك المال خفية فهو سارق. أقطع المختلس لأنه يأخذ المال خفية فهو سارق. قال ابن قدامة رحمه الله: وأهل العلم والفتوى في سائر الأمصار على خلاف ذلك. يعني إياس ابن معاوية رحمه الله، وهو القاضي المشهور بالذكاء المعروف بالعلم، قد انفرد من بين الناس بإيجاب قطع المختلس. طيب، ها هنا السؤال أيها الإخوة الكرام: لماذا فرقت الشريعة بين السارق وبين المختلس والمنتهب والخائن؟ السرقة مر معنا في درس الأمس بأنها أخذ المال على وجه الخفية والاستتار، ومضى معنا بيان شروطها. السرقة التي يترتب عليها قطع اليد، بأنه لا بد أن يكون السارق بالغا عاقلا مختارا عالما، ولا بد أن يكون المال المسروق محترما شرعا بالغا نصابا مأخوذا من حرزه، ولا بد أن تنتفي الشبهة وتثبت السرقة إما بالشهادة أو الإقرار. الشريعة الإسلامية فرقت بين السارق الذي يأخذ المال خفية واستتارا من حرزه وبين هؤلاء. لماذا؟ قال القاضي عياض والإمام ابن القيم وغيرهما بأن السارق لا سبيل إلى الاحتراز منه والوقاية من شره، فإن السارق ينقب البيت ويكسر القفل ويهتك الحرز، ولا سبيل لصاحب المال أن يفعل أكثر من ذلك. يعني صاحب المال ماذا يصنع؟ إما أنه يجعل عليه قفلا، وإما أنه يجعله في حرزه، وحرز كل شيء بحسبه، وإما أنه يحفظه في بيته. طيب، هذا السارق يأتي خفية فينقب البيت، معنى يكسر قزاز أو يقرص له باب أو ما أشبه ذلك، ويكسر القفل ويهتك الحرز، ثم إنه يصعب إقامة البينة عليه، جاء في الليل البهيم وفعل فعلته وذهب. أما هؤلاء فإنه يسهل إقامة البينة عليهم. وبالنسبة للمنتهب مثلا، فإن الاستغاثة ميسورة، يمكن للإنسان الذي انتهب منه المال أن يستغيث. وقل مثل ذلك في الخائن، يسهل إقامة البينة عليه. قل مثل ذلك في المختلس. فهذه واحدة. ثانيا، هذه الأنواع بالنسبة للسرقة قليلة، يعني الاختلاس والانتهاب والخيانة لو قيست للسرقة فوقوعها قليل، ولذلك الشريعة شددت في أمر السارق الذي يأخذ المال على وجه الخفية والاستتار بما لم تشدد في شأن الخائن والمنتهب والمختلس. وهذا الحديث ساقه الحافظ رحمه الله في هذا الباب من أجل أن يستدل على اشتراط الحرز لإقامة الحد، وعلى هذا جمهور المسلمين، وما خالف في ذلك إلا أهل الظاهر رحمة الله على الجميع. نعم. رواه المذكورون، يعني بذلك من سبق ذكرهم في الحديث الذي مضى وهم أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وقال وصححه أيضا، يعني مثل ما صحح الحديث السابق الترمذي وابن حبان، فها هنا أيضا هما اللذان صححا هذا الحديث، وهو من رواية يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن رافع ابن خديج قال صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر. الثمر يطلق غالبا على الرطب إذا كان في رؤوس النخل لم يجذ ولم يحرز. الثمر يطلق غالبا على الرطب إذا كان على رؤوس النخل لم يجذ. لم يجذ، الجذاذ هو ما نسميه بالحش، ما حش ولم يحرز، يعني ما جعل في مكان مغلق، وإنما هو ما يزال على رؤوس النخل. ويطلق كذلك على غيره من الثمار كالعنب والتين وما أشبه ذلك، هذا هو الثمر، لكن أغلب الإطلاق يطلق على الرطب إذا كان على رؤوس النخل. وأما الكثر فهو ما يسمى بالجمار، وهو وسط النخلة وشحمها، ومنه تنبت الكوافير، هو وسط النخلة وشحمها، هذا هو الكثر. طيب، هذا الحديث أيضا ساقه الحافظ رحمه الله ليبين أن الحرز مشترط، السرقة الحدية التي يترتب عليها القطع هذه لا تكون إلا إذا أخذ المال من حرزه. أما بالنسبة للثمر والكثر فأغلب حيطان المدينة ما كان لها أبواب، وإنما كان يدخل إليها من كل ناحية ومن كل جانب. ولا يعني هذا أيها الإخوة الكرام بأن هؤلاء ليس عليهم عقوبة، يعني الآن إذا قلنا المنتهب والخائن والمختلس ومن يسرق الثمار والكثر ليس عليهم قطع، لا ينفي ذلك أن عليهم التعزير، أن عليهم التعزير. ولا ينفي ذلك أيضا بأن الثمر والكثر إذا كان له حرز، يعني إذا أحيط بسور وهذا السور له باب كما هي عادة أغلب الجناين الآن خاصة في المدن، فهذه تعتبر محروزة، وسيأتي معنا الخلاف في ذلك عند شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن اتخذ خبنة فعليه غرامة مثليه والنكال. نعم.
وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أُذي رسول الله صلى الله عليه وسلم برسط قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقتك؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وجيء به، فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: استغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه. ثلاثة. أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات، وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه، وقال فيه: اذهبوا به فقطعوه ثم احسنوه. وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام قد ورد من رواية إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي، من رواية إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر الغفاري عن أبي أمية المخزومي. وأبو المنذر مولى أبي ذر مجهول، وقد عرفنا مرارا بأن الحديث إذا كان في رواته من هو مجهول العين أو مجهول الحال فإن ذلك قادح في صحته. وأبو أمية المخزومي الذي هو راوي الحديث لا يعرف له اسم، وإنما هو مشهور بكنيته، وهو معدود في الحجازيين. نعرف بعض الصحابة رضوان الله عليهم اشتهر بكنيته، وأما اسمه فيختلف فيه كثيرا، مثل ما هو شأن أبي هريرة رضي الله عنه، فهو معروف بكنيته أبو هريرة، ثم بعد ذلك اختلفوا في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا. وكذلك أبو ذر الغفاري رضي الله عنه مشهور بكنيته هذه، وإلا فاسمه جندب ابن جنادة. فهاهنا أيضا أبو أمية المخزومي قالوا لا يعرف له اسم، وإنما اشتهر بكنيته، ومعدود في الصحابة الحجازيين، يعني الذين عاشوا وماتوا في أرض الحجاز. طيب، هذا الحديث يقول فيه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص. اللص هو السارق، ويجمع على لصوص ولصصة بكسر اللام. اللص هو السارق، يجمع على لصوص ولصصة. أتي بلص قد اعترف اعترافا. اعترف اعترافا أي أقر إقرارا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ ما إخالك أي ما أظنك؟ ما إخالك سرقت؟ لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ من أجل التثبت، لعل الرجل ظن ما ليس بسرقة سرقة، لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد شك في إدراكه، مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام كرر على ماعز رضي الله عنه: لعلك ما زنيت. فها هنا أيضا قال له: ما إخالك سرقت، وكرر ذلك صلى الله عليه وسلم مرتين، أليس كذلك؟ فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا. لذلك ها هنا أيها الإخوان مذهب الحنابلة وعبد الرحمن ابن أبي ليلى و أبي يوسف وزفر صاحبي أبي حنيفة أنه لا بد من تكرار الإقرار مرتين، لا بد من تكرار الإقرار مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه مرتين أو ثلاثا، ولأن السرقة لا تثبت إلا بشهادة عدلين. قالوا: فالإقرار أيضا لا بد فيه من مرتين، مثل ما هنالك بعضهم قالوا في الزنا لا بد من الإقرار كم؟ 4، لأن الإقرار يقوم مقام الشهادة. أما جمهور العلماء كسفيان الثوري وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم قالوا: لا يشترط ذلك، وإنما هذه نازلة عين، يعني كما ذكرت لكم النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون قد شك في إدراك الرجل، أو أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ظن أن الرجل يعتقد ما ليس بسرقة سرقة، أو لعل له في ذلك المال نصيبا ونحو ذلك، فكرر عليه مرتين أو ثلاثا. ثم قال: اذهبوا به فاقطعوه. ها هنا أيضا توكيل في إقامة الحد، مثل ما مر معنا بالأمس، خذ يا بلال بيدها فاقطعها. فبعدما قطع النبي عليه الصلاة والسلام قال له استغفر الله وتب إليه، استغفر الله وتب إليه، يأمره بالاستغفار والتوبة. فقال الرجل أستغفر الله وأتوب إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تب، اللهم تب عليه. طيب، في الرواية الأخرى أو في الحديث الآخر أنه قال اذهبوا به فاحسموه. ما هو الحسم؟ الحسم غمس موضع القطع في زيت مغلي من أجل سد منافذ تلك العروق لئلا يتمادى به النزف إلى التلف. ما هو الحسم؟ هو غمس موضع القطع في زيت مغلي لسد منافذ العروق لئلا يتمادى به النزف إلى التلف. يعني لو ترك هذا الإنسان ينزف فربما يؤدي به ذلك إلى التلف. والآن في زماننا الناس ما يحتاجون إلى مثل هذا، فهناك من الوسائل الطبية والأساليب الحديثة ما يوقف به هذا النزف. وبعض الناس ربما يسأل بأنه هل يجوز استعمال المخدر في حال القطع؟ لا مانع، لا مانع، لأن المقصود قطع يد ذلك السارق، وهذا يحصل ولو مع وجود المخدر. أما إذا كان قصاصا فإنه لا يخدر. يعني إذا كان قطع اليد قصاصا، لو أن إنسانا قطع يد إنسان عمدا عدوانا فطالب المقطوع به القصاص، فهذا الجاني المعتدي قال خدروني، نقول له لا، لأنه قد حصل الإيلام والإيجاع بالإضافة إلى الإضرار بقطع اليد على هذا المجني عليه، فلا بد أن يكافأ فعلك به بمثله، لا بد أن يحصل لك الإيلام والإيجاع مع قطع اليد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا به فاحسموه. فها هنا هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد ثبوت السرقة بالإقرار، هذا إجماع، ثبوت السرقة بالإقرار، والإقرار هو سيد الأدلة. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه يستحب للحاكم تلقين المقر الرجوع عن إقراره، يستحب للحاكم يعني القاضي أن يلقن المقر الرجوع عن إقراره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هاهنا يقول له ما إخالك سرقت، وهناك قال لماعز لعلك ما زنيت، وأيضا لما جاءته الغامدية رضي الله عنها قال لها لعلك ما زنيت، فيلقنه الرجوع عن إقراره ويزين له ذلك. فالشريعة ليست متشوفة لقطع الأيدي أو جلد الظهور. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أمر المحدود بالاستغفار والتوبة، أمر المحدود يعني الذي أقيم عليه الحد بالاستغفار والتوبة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا الدعاء للمحدود بأن يتوب الله عليه، الدعاء للمحدود بأن يتوب الله عليه، يعني الإنسان الذي أقيم عليه الحد ما نبكته ولا نوبخه ولا نشتمه ولا نلعنه ولا نعيره يا خائن يا سارق يا كذا، لا أبدا، ليس هذا من الدين في شيء، بل يقام عليه الحد ثم ندعو له بأن يجعل الله ذلك كفارة وأن يتقبل الله توبته وأن يغفر زلته ونحو ذلك. فليس المقصود بالحدود الانتقام، وإنما المقصود الزجر والردع، أن يردع هذا الجاني وأن يزجر غيره عن تعاطي مثل فعله، لكن ما نسبه ولا نشتمه. وكذلك شارب الخمر يجلد، لكن من غير لعن ولا سب ولا تعيير. نعم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب حسم موضع الجرح، وجوب حسم موضع الجرح. قال أهل العلم: وأجرة القاطع والحاسم في بيت المال، أجرة القاطع الذي يباشر قطع اليد، والحاسم الذي يحسم موضع الجرح، هذا كله في بيت المال. اذهبوا به فاحسموه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز التوكيل في إقامة الحد، هذه قد مرت معنا. ومن فوائد الحديث أيضا أنه ليس من شرط إقامة الحد حضور الإمام، ليس من شروط إقامة الحد حضور الإمام. فهناك في قصة ماعز النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهبوا به فارجموه، وها هنا قال: اذهبوا به فاقطعوه. ما حضر النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعز ولا قطع هذا اللص الذي أتي به. اقرأ الحديث مرة ثانية.
وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، فأمر به فقطع وجيء به، فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: استغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه. قالها ثلاثة. خرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعنى وقال فيه: اذهبوا به فقطعوه ثم احسموه.
نعم. ها هنا أيضا مما يرجح أنها نازلة عين ما جاء في هذه الرواية: لم يوجد معه متاع، يعني ما وجد معه المسروق، يعني من القرائن التي ترجح أن فلانا سارق أن يوجد معه المال المسروق، لكن هذا الرجل رضي الله عنه الذي جاء مقرا على نفسه ما وجد معه متاع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: ما إخالك سرقته. فهذا الذي يرجح يعني مذهب الجمهور أبو حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وغيرهم أنه لا يشترط تكرار الإقرار، بل لو أقر على نفسه مرة واحدة وغلب على ظن الحاكم سلامة مداركه فإنه يؤاخذه بهذا الإقرار. طيب، الذي بعده.